بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 77 من الفقه الواضح. حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة. ألف. ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإشهاد مستحب في الطلاق والرجعة قياسا على الإشهاد في البيع والشراء. باء. وذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوبه في الرجعة دون التفرقة. جيم. وذهب الحنابلة إلى القول بوجوبه في الرجعة واستحبابه في الطلاق. دال. وذهب المالكية إلى القول بوجوبه في الطلاق واستحبابه في الرجعة. وتتفاوت أحيانا نسبة هذه الآراء لأصحابها، فما ينقل عن أحدهم في كتاب قد ينقل خلافه في كتاب آخر. والذي يعنينا أن نقرره هنا أن الأئمة الأربعة متفقون على أن الطلاق والرجعة يصح وقوع كل منهما من غير إشهاد، ويسن أو يستحب على المطلق أو المراجع أن يشهد. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي. واحد. لم يعرف أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يأمر من طلق بالإشهاد على طلاقه. اثنان. الطلاق والرجعة من حق الرجل وحده، فله أن يتنازل عنه متى شاء وأن يسترده متى شاء وفق شريعة الله عز وجل. في الحاشية. واحد. سورة البقرة. اثنان. أطراف الأصابع. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل ما يترتب على الطلاق الرجعي. يترتب على الطلاق الرجعي الأمور الآتية. واحد. وجوب نفقة المطلقة على مطلقها حتى تنقضي عدتها على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. اثنان. نقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته، فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان، وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر. ثلاثة. لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر، لأنها لا تزال في حكم الزوجة ما دامت في العدة. أربعة. لا يجب على الرجل أن يدفع لها مؤخر صداقها حتى تنقضي عدتها، إذ يحتمل أن يراجعها وهي في العدة. الطلاق البائن. أما حكم الطلاق البائن فإنه يختلف عن الطلاق الرجعي في الأمور الآتية. واحد. تصبح المرأة بهذا الطلاق أجنبية عن مطلقها، فلا يحل له أن يخلو بها أو ينظر إلى مفاتنها أو يدخل عليها إلا بإذنها ومعها محرم. اثنان. إذا مات أحدهما لا يرثه الآخر. ثلاثة. يجب على المطلق أن يدفع لمطلقته ما بقي لها من مهرها في ذمته. أربعة. إن كان قد طلقها طلقتين وانقضت عدتها، لا يكون له الحق في مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين، والمراجعة تكون متوقفة على رضاها كما أشرنا إلى ذلك سابقا. خمسة. وإن كان قد طلقها ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا من غير أن يقصد الناكح الثاني تحليلها للأول، وبشرط أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، لقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لامرأة رفاعة وقد أرادت أن تعود له: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد ذكرنا أن الطلاق البائن هو الذي يكون قبل الدخول، أو يكون في مقابل مال، أو يكون مكملا للثلاثة، أو يكون قد طلقها طلقتين أو طلقة واحدة وانقضت عدتها. وأضافت قوانين الأحوال الشخصية أن مما يلحق بالطلاق البائن الطلاق بسبب عيب الزوج أو بسبب غيبته أو حبسه للضرر. هدم الطلقات. اتفق الفقهاء على أن المرأة إن طلقت ثلاثا ونكحت زوجا آخر ثم طلقها وعادت للأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات لأن الزوج أنهى الحل الأول. أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه ورجعت إلى زوجها الأول تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها 3 طلقات. عند أبي حنيفة وأبي يوسف مثلها مثل البائن بينونة كبرى. ويرى المالكية والشافعية أن هذا الرجوع لا يهدم الطلقتين السابقتين بل تحتسبان عليه فلا يملك عليها إلا طلقة واحدة. ما يقع به الطلاق يقع الطلاق باللفظ الذي يفيد ما يقع به الطلاق يقع أعيد ما يقع به الطلاق يقع طلاق باللفظ الذي يفيد إنهاء العلاقة الزوجية كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق أو مطلقة أو فارقتك أو زرحتك أو نحو ذلك أو صرحتك ونحو ذلك سواء قال ذلك لها مباشرة أم قال لذلك لوليها أو غيره في حضورها أو غيبتها. ويقع بالكتابة والوكالة والإشارة من الأخرس. وقد رأى الشافعية أن ألفاظ الطلاق الصريحة هي الطلاق والفراق والسراح وهي المذكورة في القرآن الكريم والأصح أن الطلاق يقع بكل لفظ يفيد إنهاء العلاقة الزوجية كما قلنا وهو قول جمهور الفقهاء. وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى صريح وكنائي فالصريح ما قدمناه والكنائي هو ما ليس بصريح في الدلالة على إرادة الطلاق وذلك بأن يصدر منه لفظ يحتمل معنيين أحدهما الطلاق والآخر غيره كأن يقول لها أنت حرة أو اذهبي إلى بيت أبيك أو نحو ذلك وهذه الألفاظ أعيد أو اذهبي إلى بيت أبيك ونحو ذلك وهذه الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بنية الزوج. فإن قال لم أرد الطلاق أو أردت غيره لا يقع الطلاق عند مالك والشافعي وكثير من أهل العلم. وقال الحنفية يقع الطلاق عليه إن ظهرت قرينة حالية تعينه ودليل الجمهور من المالكية أو إن ظهرت أعيد من عندي وقال الحنفية يقع الطلاق عليه إن ظهرت قرينة حالية تعينه ودليل الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها عذت بعظيم الحقي بأهلك. وما جاء في الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك لما قيل له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته الحقي بأهلك. فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ولا تكون طلاقا مع عدمه. الطلاق المعلق هو ما جعل الزوج فيه حصول طلاق معلقا على شرطه مثل أن يقول الزوج لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق. وهذا الطلاق إما أن يكون معلقا على شيء موجود بالفعل كأن يقول إن طلع النهار فأنت طالق والحال أنه طلع النهار فهذا يقع بلا خلاف. وإما أن يكون معلقا على شيء مستحيل كأن يقول إن دخل الجمل في ثقب الإبرة فأنت طالق فهذا لغو لا يعتد به. وإما أن يكون معلقا على شيء معدوم يمكن أن يوجد بعد أو يوجد بعده فهذا هو ما اختلف الفقهاء فيه. فالجمهور أفتى بوقوعه إن وقع المشروط عليه وبعضهم يرى أنه يقع لو قصد الرجل وقوعه إن وقع الشرط فإن لم يقصد إلا الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر وما أشبه ذلك فلا يقع عليه كفارة يمين. ومن قال لامرأته أنت طالق غدا أو بعد شهر فإن الطلاق يقع من الغد أو بعد شهر عند الشافعي وأحمد ويقع في الحال عند مالك وأبي حنيفة. أتابع بعون الله عز وجل أنواع العدادة. العدة هي المدة، العدة هي المدة التي تمكثها المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة دون أن تسمح لرجل بخطبتها، وسميت عدة لأنها تعد وتحصى. وكانت العدة معروفة في الجاهلية، وكانوا لا يكادون يتركونها، فلما جاء الإسلام أقرها لما فيها من مصالح، وأجمع العلماء على وجوبها على كل امرأة طلقت بعد الدخول بها أو مات زوجها. أما غير المدخول بها فلا عدة عليها إن طلقت، وعليها العدة إن مات عنها زوجها قبل الدخول بها، رعاية لحقه ووفاء بعهده، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. وأنواع العدد أربعة: واحد، عدة الطلاق أو عدة المطلقات من ذوات الحيض. اثنان، عدة المطلقات من الآيسات واللائي لم يحضن. ثلاثة، عدة الحوامل. أربعة، عدة المتوفى عنها زوجها. وإليك البيان. واحد، عدة المطلقات من ذوات الحيض. إذا كانت المطلقة من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد اختلف الفقهاء في معنى القرء، فقال بعضهم هو الطهر، وقال بعضهم هو الحيض، وأتى كل فريق منهم بدليل من الكتاب والسنة واللغة يرجح قوله. قال الشوكاني: وممن قال بأنه الحيض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى والحسن البصري والعترة والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، سورة البقرة تتابع بعون الله عز وجل. ومن قال بأنه طهر ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة والصادق والباقر والإمامية والزهري وربيعة ومالك والشافعي وفقهاء المدينة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كتب ابن القيم في هذه المسألة بحثا طويلا رجح فيه أدلة القائلين بأن القرء هو الحيض، فقال فيما قال: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف أو فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين، فإنه قد قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك، وهو صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المعبر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن العظيم. فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه، إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره. وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذه اللغة، فيتعين حمله عليها في كلامه، إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى في بحثه النفيس، فليراجع في كتابه زاد المعاد ما يترتب على هذا الخلاف. قال ابن رشد في بداية المجتهد: والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أنها الأطهار رأى أنها إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج، ومن رأى أنها الحيض لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة. الأمر بإحصاء العدة. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي ضبطوها واحفظوها من وقت الطلاق. والخطاب في الآية للأزواج والزوجات ومن يعنيهم الأمر. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الأزواج بإحصاء العدة لأن في بعض النساء غفلة، فربما لا تحفظ عدتها ولا تتمكن من ضبطها وإحصائها لجهلها بالحكم، وأمرهم بإحصائها أيضا ليعلم الرجل منهم متى يمسك ومتى يفارقه. في الحاشية 1 نيل الأوطار 2 جيم 4 صاد 297 وما بعدها 3 جيم 2 صاد 91. أتابع بعون الله عز وجل. وأمر الزوجات بإحصائها لتعلم كل واحدة منهن ما تستحقه من السكنى والنفقة من زوجها أثناء العدة، ولتعلم الواقع الذي تحل فيه للأزواج وما يكون لمطلقها عليها ولا يكون لمطلقها عليها حق الرجعة. ولإحصاء العدة فائدة أخرى غير ما ذكر بالنسبة لمن يريد خطبتها، فإنه من المعلوم شرعا أنه لا يجوز أن يتقدم رجل لخطبة امرأة وهي في عدتها، فإذا ما علم انقضاء عدتها حل له التقدم لخطبتها، وعليه يكون داخلا في عداد المأمورين بالإحصاء تبعا حتى يتمكن من تحري الوقت الذي يباح له التقدم فيه للخطبة. وهناك فائدة أخرى أجل وأعظم من ذلك كله تعود على الزوجين من وراء إحصاء العدة، وهي أن يظل الرجل ذاكرا لزوجه لا يكاد يغفل عنها، فكل يوم يمر ينذره بقرب الأجل ويدفعه إلى البت في أمر الطلاق الذي أوقعه عليها، ويدعوه إلى التفكير العميق في مصيره ومصيرها وما يترتب على الفراق من مضار ربما تتعدى نطاق الأسرة إلى الأقارب والأصهار وإلى المجتمع من حوله. وأما الزوجة فإن إحصاءها لعدتها يجعلها على ذكر من هذا الرجل الذي طلقها، فتذكر ما كان بينه وبينها من وفاق وما له عليها من حقوق وواجبات، وتتحسس السبب الذي من أجله طلقها، وتفكر بجد في مصيرها بعد بلوغ الأجل وما سوف يلحق بأولادها من ضياع، فتثوب إلى رشدها وترجع عن غيها، وتتدارك الخطر قبل وقوعه، وتثني زوجها عن عزمه بما لديها من وسائل، فتعود الحياة بينهما صفوا كما كانت. وهذا لعمري هو مقصود الشرع الحكيم. النهي عن إخراج المعتدات من بيوتهن يجب على من طلق الطلاق الرجعيا أم تعتد في بيت الزوجية، ويحرم عليها الخروج منه أثناء العدة إلا لضرورة، ولا يجوز للرجل إخراجها من بيته وهي في عدتها إلا إن أتت بفاحشة مبينة. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة معناها الإيذاء الشديد، فإن صدر من الزوجة في حال عدتها إيذاء شديد للزوج أو لجيرانه وأقاربه بلسانها أو بيدها جاز له حينئذ أن يخرجها من بيته اتقاء لشرها، لتكمل عدتها في بيت أبيها أو في بيت آخر تأمن فيه على نفسها وعرضها، فلا ضرر ولا ضرار. قبل المتابعة في الحاشية 1 سورة طلاقه، أتابع بعون الله عز وجل. وكذلك المطلقة طلاقا بائنا يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها عند أكثر الفقهاء، لقوله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولقوله جل شأنه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. والمتوفى عنها زوجها كذلك يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا بعد انقضاء عدتها. الحكمة في النهي عن إخراج المعتدات من بيوتهن في نهي القرآن الكريم الرجال عن إخراج المعتدات من بيوت الزوجية ونهيه إياهن عن الخروج تكريم لهن وصيانة لأعراضهن وإظهار لهن بمظهر الوفاء لأزواجهن، وذلك بأن المعتدة إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا، وإما أن تكون قد مات عنها زوجها. فإن كانت معتدة من طلاق رجعي فإن عدم خروجها من بيت الزوجية عقب طلاقها يدل على تشبثها ببيتها وتمسكها بزوجها واحترامها لسابق علاقتها به واعتزازها بما كان معه من حسن الذكرى وحلو العشرة وكان أدعى لمرضاته وحمله على مراجعتها، فقد يرى منها وهي معه في بيته ما يعجبه ويسره، وقد يعاتبها أو تعاتبه فيعتذر لها أو تعتذر له، فيحل الوفاق محل الشقاق. وهذا ما يعنيه الله عز وجل سبحانه وتعالى بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والأمر الذي يحدثه الله جل شأنه هو الوفاق والرجعة باتفاق جمهور المفسرين. وإن كانت معتدة من طلاق بائن كان مكثها في بيت الزوجية مكافأة لها على ما أسلفت في بعض أيام زوجيتها من طيب المعاملة، وتعويضا لها عما أصابها من أضرار البينونة، ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أوجب على مطلقها أن يبقيها في بيته بمعزل عنه حتى تجمع أمرها على شكل الحياة الزوجية التي ستستأنفها مع غيره بعد أن أفقدتها البينونة أملها في الرجعة. وأما الدليل: إن كانت معتدة من وفاة زوجها كان مكثها في بيت الزوجية أقل ما تستطيع تقديمه للتدليل على وفائها لعشيرها الراحل عنها، ومن ثم أمرت بالحداد بوصفه مظهر من مظاهر الوفاء. وبيت الزوجية عادة أكثر إلحاحا على المرأة بذكرياته ومذكرا لها بواجب الوفاء عليها، كما أن ملازمتها لبيت الزوجية يعينها على الاحتفاظ بعلاقتها مع أرحام زوجها وذوي قرباه، وكثيرا ما تربطها بهم روابط لا تنفك عراها أمدا طويلة، فهي في حاجة إلى مصانعتهم وحسن الصلة بهم، ولا يتم لها ذلك على الوجه الأكمل إذا اعتدت خارج بيت زوجها. جواز خروج المعتدة لحاجة والنهي عن إخراج المعتدة من بيتها أو خروجها من تلقاء نفسها ليس في جميع الأحوال، فهناك ضرورات تحتم عليها الخروج والضرورات تبيح المحظورات. فإن دعت الضرورة إلى خروجها فلا بأس أن تخرج ثم تعود بعد قضاء حاجتها. طبعا في القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات يجب مراجعة معناها وما هو تعريف المحظورات وما هو تعريف الضرورات التي تبيح هذه المحظورات، وتابع بعون الله عز وجل. فقد روى مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: طلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجذ نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. فظاهر إذنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لها بالخروج لجذ النخل يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما يشابهها بالقياس. وذهب الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا تمسكا بهذا الحديث، إذ قالوا: إن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة والضرورة، بل غايته أن يكون الخروج لقربة من القرب كصلة الرحم أو التصدق على الفقراء والمساكين، كما يدل على ذلك آخر الحديث: اثنان عدة الآيسات واللائي لم يحض. عرفنا فيما سبق أن عدة المطلقات من ذوات الحيض ثلاثة قروء بين قوسين حيضات أو أطهار على الخلاف الذي قدمناه، ونريد أن نعرف هنا عدة الآيسات من الحيض لكبر سنهن واللائي لم يحض لصغر سنهن، فنقول عدة هؤلاء وهؤلاء ثلاثة أشهر لقوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والآيس شرعا هي التي ارتفع حيضها لكبر سنها كما قلنا أو لعلة أخرى غير الحمل والرضاع. وقد اختلف الفقهاء في السن التي تصير فيه المرأة آيسة، فعند الشافعي قولان، أحدهما يعتبر السن الذي يتيقن أنه إذا بلغته لم تحض وقدره أصحابه باثنتين وستين سنة، والثاني يعتبر السن الذي ييأس فيه نساء عشيرتها لأن الظاهر أن نشأها كنشئهن وطبعها كطبعهن. وعن أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى أن أوله خمسين سنة لأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة. وفي رواية أخرى عنه إن كانت من نساء العجم فخمسون وإن كانت من نساء العرب فستون لأنها أقوى طبيعة. قال ابن قدامة والصحيح أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها المروات حصل اليأس من وجوده، فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر، وإن انقطع قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح، لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان، وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا. وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض، فعند ذلك لا تعتد به وتعتد بالأشهر كالتي لا ترى دما. قال ابن القيم بعد أن ذكر طرفا من الخلاف، ومنهم من لم يحده بحد، فمتى انقطع الدم مدة طويلة يغلب على ظن المرأة فيها أنها لم تعد تحيض فهي يائسة، وهو ظاهر نص القرآن العظيم. وهذا القول هو مشهور مذهب المالكية والراجح عند كثير من علماء الشافعية. قبل المتابعة في الحاشية واحد، شرح المهذب، أتابع بعون الله عز وجل. قال ابن تيمية اليأس مختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق عليه النساء. والمراد بالآية أن إياس كل امرأة من نفسها، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه أنها تتربص تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على هذا، قالوا تتربص غالب مدة الحمل ثم تعتد عدة الآيسة ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنة أو أربعين. أما اللائي لا يحضن لصغرهن فحكمهن حكم الآيسات. وقد اختلف الفقهاء في السن الذي تحيض فيه المرأة، فقال النووي في المجموع في أقل سن يمكن فيه الحيض ثلاثة أوجه: الصحيح استكمال تسع سنين وبه قطع العراقيون وغيرهم، والثاني بالشروع في التاسعة، والثالث بمضي نصف التاسعة، والمراد بالسنين القمرية. والمذهب الذي عليه التفريع استكمال تسع، وهل هي تحديد أم تقريب، وجهان: حكم من ارتفع حيضها بسبب الرضاع، وقد اختلف الفقهاء في عدة من ارتفع حيضها بسبب الرضاع أولاها بالقبول ما قاله الأستاذ أحمد محمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام. قال: أرى أن تكون العدة للمرضع ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره، وظاهر بالضرورة أن ذلك أو ظاهر بالضرورة من ذلك إذا طلقت قبل إتمامه السنة، أما إذا طلقت بعد فإن ثلاثة الأشهر تبدأ من يوم طلاقه. وهذا الرأي في ظني أعدل الآراء وأقربها لنص القرآن العظيم واستثناء المرضع، وإن لم يكن مفهوما من نص الآية صريحة فإنه مفهوم منها دلالة، لأن اشتراط الريبة يؤخذ منه أن التي لا ترتاب في دعواها تؤخر حيضها، ويغلب على الظن صدقها، فإن لها حكما آخر في الحاشية واحد، أي فإن استبان بها حمل فبها، فحذف جواب الشرط للعلم به. اثنان زاد المعاد، ثلاثة جيم، اثنين صاد، ثلاثمائة وخمسة وثمانين، أربعة صاد، 133 دار الطباعة القومية، ط ثانية، خمسة يعني قوله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.